الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين، الدرس الرابع عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: أن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذا هو الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين، يتكلم الشيخ فيه رحمه الله تعالى عن مسألة عظيمة يحتاجها الجميع، وهي مسألة التوبة. ولا جرم أن التوبة معناها اللغوي هو الرجوع عن الشيء، ومنه قولهم: تاب ماء البئر إلى قعره، بمعنى نقص ورجع. وأما في الاصطلاح فهو ترك المعصية تعبدا لله جل وعلا، وهذه المعصية إما أن يكون سببها ترك مأمور أو فعل شيء من المحظورات. فإذا أقبل الإنسان على ترك هذا الأمر فاستقام على فعل المأمور وترك فعل المحظور فإنه يسمى عند العلماء تائبا. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن التوبة هي وظيفة العمر، يعني أن الإنسان ينبغي له أن يتوب دائما، لأن الإنسان خطاء وكثير خطأه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن بني آدم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد أجمع علماء الإسلام كما ذكر محيي الدين النووي رحمه الله على أن التوبة واجبة، ووجه وجوبها أن الله جل وعلا أمر بها في مواضع كثيرة، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح سنته. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر إذا تجرد عن القرينة فإنه يفيد الوجوب. والتوبة عبادة من العبادات، التوبة عبادة من العبادات، يعني أن الإنسان يستشعر إذا تاب أنه يتعبد لله جل وعلا بهذه التوبة. وقد أمر الله جل وعلا بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد قرر علماء الإسلام رحمهم الله تعالى أن التوبة لا تقبل عند الله إلا إذا توفر فيها خمسة شروط. الشرط الأول: الإخلاص إلى الله جل وعلا فيها، لأنها عبادة، والعبادات لا تقبل إلا بالإخلاص إلى الله جل وعلا. فإذا كانت نية التائب أنه يريد منصبا أو مالا أو عزا أو جاها أو مدحا أو ثناء، والله يعلم ما في سره وباطنه وقصده، فإن توبته هذه باطلة. كما أنه لو صلى لا يريد إلا الرياء والسمعة فصلاته باطلة، لو تصدق لا يريد إلا الرياء والسمعة فصدقته باطلة، فكذلك توبته. فالتوبة عبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بالإخلاص. الشرط الثاني: أن تكون التوبة في زمن الإمهال، في زمن الإمكان. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن العمر كله زمن صالح للتوبة، أن العمر كله زمن صالح للتوبة، إلا إذا ظهرت علامتان، حينئذ يقفل باب التوبة. العلامة الأولى: خروج الشمس من مغربها، فإذا خرجت الشمس من مغربها فإن الله جل وعلا يقفل باب التوبة ولا يقبل من أحد توبة أبدا. ولفي ذلك يقول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار، ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وإذا خرجت الشمس من مغربها انقطعت التوبة في حق الجميع، لكن هناك علامة ثانية تنقطع التوبة في حق صاحبها، يعني من قامت به، وهي غرغرة الروح وبلوغها الحلقوم. فمن حلت عليه سكرات الموت وبلغت روحه حلقومه فإن باب التوبة يغلق عنه فقط، وأما بقية الناس فباب التوبة عندهم مفتوح. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: من تاب قبل أن تغرغر روحه تاب الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يبادر هذه الأوقات. الشرط الثالث من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فورا، بمعنى أنه لا يؤخر الإقلاع عن الذنب حتى ينتهي من مواقعته أو يمل منه أو يفرغ من فعله، لا، بل يجب عليه مباشرة والآن أن يقلع عن الذنب. فالإقلاع عن الذنب هو حقيقة التوبة النصوح. ولا يكفي الإقلاع فقط، بل لا بد من الشرط الرابع أيضا، وهو الندم على تلك الأوقات التي قطعها في هذه المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فلا يجلس يتفاخر بها في المجالس أو يقطع فيها الأوقات أو إذا تذكرها حزن عليها، فإن هذا دليل على أن قلبه ما تاب وأنه يريد مواقعتها، ولكنه إما أن يراعي في مواقعتها بعض الأعراف والتقاليد الاجتماعية، أو أنه لا تليق به، يقول: والله هذه المعصية ما يقوم بها إلا الصغار وأنا كبير الآن. فهذه ليست توبة، لا، أنت تبت لأنك تعلم بأنها خطأ وأنها معصية لله وأنك لا تريد مواقعتها تعبدا لله جل وعلا. لا شأن للأعراف الاجتماعية بذلك، ولا للعادات والتقاليد، ولا شأن للحياء من الناس، هذا كله لا شأن له في التوبة، وإنما التوبة أن تترك المعصية تعبدا لله جل وعلا. الشرط الخامس قالوا: أن يعزم العزم القلبي الصادق فيما بينه وبين الله على ألا يعود مطلقا إلى هذه المعصية. وليست التوبة للذي يترك المعصية الآن وهو عازم أنه متى ما توفرت أسبابها فإن عنده الاستعداد الكامل للقيام بها، هذه مو بتوبة. فإذا لابد من هذا. والشرط السادس ليس في كل أحد، وإنما في بعض الناس دون بعض، وهي في أنه إذا كان عليك حقوق للآخرين، سواء كانت حقوقا حسية من أموال أو متاع أو سلع أو غير ذلك، أو حقوق معنوية من غيبة أو نميمة، فالواجب عليك أن ترد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها، وإلا ما يقبل الله توبتك. إذا كان عندك أموال، ما يعني إذا كان عند الإنسان التائب أموال قد سرقها أو لقطة قد كتمها أو غير ذلك من الحقوق التي للناس يجب عليه أن يردها لهم. لكن بحث العلماء في مسألة المغتاب، من اغتاب غيره، كيف تكون توبة المغتاب؟ أقول: هذه الغيبة فيها حقاً، حق لله وحق للمخلوق، أما حق الله فيسقط بالتوبة، فإذا تاب الإنسان سقط الحق فيما بينه وبين الله، لكن بقي الحق فيما بينه وبين المخلوق، هذه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. فمنهم من قال: يذهب له ويخبره بأنه اغتابه، وهذا في الحقيقة مذهب مرجوح وفيه نظر، لأن إخباره بأنه اغتابه ربما يزيد الأمر سوءاً، وربما يزيد الجفوة جفوة، ونحن نسعى إلى تحقيق المصالح وتكميلها لا إلى تحقيق المفاسد وفعلها. ولذلك فالقول الصحيح إن شاء الله أن حق المخلوق يسقط بمدحه والثناء عليه في المجالس التي اغتبته فيها وبكثرة الاستغفار له، فحتى إذا جاء يطلب حقه يوم القيامة تكون قد أثنيت عليه في تلك المجالس ومدحته في تلك المجالس التي اغتبته فيها وأكثرت له من الاستغفار. الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، له اختيار لطيف وجميل، يقول: هذا يختلف باختلاف وصول الغيبة له من عدمها. فإذا كان هو أصلا علم بالغيبة فحينئذ من المناسب أن تستحله وأن تستطيب خاطره بالاعتذار، وأما إذا كان لم يعلم بها فمن المناسب أن يبقى لا يعلم بها، لأنه إذا علم حينئذ سوف تثور الفتنة بينكما، لأن من الناس من لا يحتمل أن 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 يعلم أن أحدا اغتابه. مسألة: ما الحكم لو أن الإنسان تاب من ذنب وهو مصر على ذنوب أخرى، يعني عنده شرب خمر وتضييع للصلوات وسرقة، فتاب من تضييع الصلوات لكن يبقى شارب لا يزال يشرب الخمر ولا يزال يسرق، اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح إن شاء الله أن توبته من هذا الذنب إذا استجمعت تلك الشروط الخمسة فإنها مقبولة بإذن الله الواحد الأحد، ويبقى عليه توبة يعني أخرى من هذه الذنوب. آخر مسألة عندنا، ما الحكم لو أن الإنسان أذنب ثم رجع إلى نفس الذنب مرة أخرى، هل توبته الأولى باطلة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها توبة صحيحة ولا تبطل بكون الإنسان يرجع إلى ذلك الذنب مرة أخرى. فكون الإنسان مثلا يشرب الخمر أكرمكم الله أو يزني أكرمكم الله ثم يتوب إلى الله وفي اليوم الثالث من التوبة رجع وشرب الخمر أو زنى مرة أخرى، فإن رجوعه مرة أخرى لا يبطل هذا، لا يبطل توبته السابقة إذا كانت قد توفرت فيها شروط التوبة، لأن النفس أمارة بالسوء والإنسان ضعيف والشهوات كثيرة، فيحتاج الذنب الثاني إلى توبة جديدة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد في من كان قبلكم ذنبا فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله له أذنب، فقال الله أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني قد غفرت له، ثم أذنب ثانيا فقال مثل الأولى، فقال الله له مثل الأولى أيضا، ثم أذنب ثالثا ثم قال الله له في المرة الثالثة: عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني إذا كان هذا هو ديدنك وهي جيراك، بمعنى أنك كلما وقعت بالذنب تبت فإن لك ربا يغفر الذنوب ويستر العيوب. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة الصادقة النصوح ويثبتنا وإياكم عليها إلى أن نلقاه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net